إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، لا يجوز للإنسان يسبح أثناء الخطبة، احذف السبحة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتقوا الله عباد الله، فبالتقوى تحصل البركة، وبالعلم تندفع الفوضى والهلكة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي بلغنا وإياكم بمنه وكرمه شهر رمضان المبارك. فليكن شهر رمضان عنوان توبتكم وإشراق أوبتكم، وليكن حاملا لكم على نبذ القطيعة وإنهاء الخصومة. تصافحوا يذهب الغل والحقد، وتسامحوا تزل الكراهية والعداوة، ويحل الحب والود والصفاء والوصال في أسركم ومجتمعاتكم. أيها المسلمون، شهر رمضان موسم عظيم للصدقة والإحسان وإيصال البر ذا الفقراء والمحتاجين والمساكين، فهو فرصة سانحة للباذلين والمعطين لنيل عظيم الثواب وجزيل العطاء. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال، وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم، إلى أن قال: وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا، فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك من قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. عباد الله، إن للجود في شهر رمضان فضائل كثيرة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف في تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه، ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا. وفي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. ومن هذه الفضائل أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث. ومن فضائل الصدقة في رمضان أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، وخصوصاً إن ضم إلى ذلك قيام الليل، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، وفي رواية: جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا. وقد صرح بذلك في رواية الإمام أحمد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه، فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل. ولهذا وجبت في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. أيها الإخوة المسلمون، لعلنا نذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، وذلك في نقاط على وجه الاختصار. فصيام رمضان يجب على كل مسلم، أما الكافر فلا يجب عليه الصيام وإن كان مخاطبا به، ولو أداه فلا يصح منه ولا ينعقد له، لأنه ليس أهلا للعبادة. أما إذا أسلم الكافر في رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. البالغ، وهذا يخرج من كان دون البلوغ من الصبيان، فالصيام عليهم ليس واجبا، لما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ولكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة حتى يألفها بعد بلوغه، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يصومون أولادهم وهم صغار. أخرج الشيخان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: فكنا نصومه بعد، يعني عاشوراء، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. أيضا يجب الصيام عن العاقل، وهذا يخرج المجنون، فلا يجب عليه الصوم ولا الإطعام لأنه غير مكلف، والعقل مناط التكليف كما في حديث علي رضي الله عنه السابق، ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب. وإذا كان يفيق أحيانا فيصوم وقت إفاقته، أما المغمى عليه فلا يصح صومه، لكن يجب عليه القضاء لأنه مكلف. أما الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فهذا لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه. القادر على الصوم، وهذا يخرج العاجز، وهذا نوعان: عاجز لسبب دائم ككبير السن والمريض مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام فيطعم عن كل يوم مسكينا. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال على قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، ويجوز أن يوزعه حبا بمقدار مد، أو أن يعد طعاما يوزعه على المساكين، أو يدعوهم إليه بقدر الأيام التي أفطرها. الثاني من العاجزين عاجز لأمر طارئ كالمسافر والمريض مرضا يرجى برعه، فهذا سيذكر في الذي بعده. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، وأيضًا يجب الصيام على المقيم، وهذا يخرج المسافر ومثله المريض مرضًا يرجى برؤه. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدةٌ من أيامٍ أخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر. وأخرج مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. أما الحامل والمرضع فإذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما تفطران، لما أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال العلامة الألباني رحمه الله: حسن صحيح. عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني قصرها عليه الرباعية، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، ولكن عليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتا حين يتيسر ذلك، كالمريض مرضا يرجى برؤه. السالم من الموانع، وهذا يخرج غير السالم من الموانع مثل الحائض والنفساء، فيحرم عليهما الصيام ولا يصح منهما، بل لا ينعقد أصلا، لما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وإذا ظهر الحيض من المرأة وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصيام، ولزمها قضاء ذلك اليوم. وكذلك إذا طهرت من الحيض أثناء النهار لم يصح صومها بقية اليوم، وإذا طهرت في الليل قبل أذان الفجر ولو بلحظة وجب عليها أن تصوم، لأنها من أهل الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ويجب على الحائض والنفساء قضاء ما أفطرته من شهر رمضان، لما أخرجه مسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج المارقين المتنطعين يوجبون على المرأة أن تقضي الصوم والصلاة أيضا. فقالت عائشة لمعاذة: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لقيام شهر رمضان وصيامه. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته وأنصاره وأعوانه وزراءه لما فيه مصلحة العباد والبلاد، بما يرضيك عنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.